في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث 65 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه، والوضوء بضم الواو هو الفعل نفسه، فتقول هذا وضوء اللي هو الفعل، وهذا وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء، خرج وطبيعي انه ما دام انه تخلى معناه يحتاج ماء يتوضأ للصلاة، فلما خرج عليه الصلاة والسلام وإذا الماء جاهز قال من وضع هذا؟ فأخبر، قال يا رسول الله وضعه لك عبد الله بن عباس. وكان عبد الله بن عباس صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس يعني لا يزال دون الحلم، دون 15 سنة، ولذلك في حجة الوداع يقول عبد الله بن عباس: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي بالناس وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام، يعني قربت من 15. حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها ب4 أشهر، فهو حج بهم ومات عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام مات وابن عباس لا يزال دون 15 سنة. فهذا الحديث، ابن عباس كان صغيرا لكنه كان فطنا لقنا، يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء جاء مباشرة وضع الماء عند الخلاء جهزه له، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد يطلب ماء إلا والله الماء جاهز، قال من وضع هذا؟ فأخبر، قيل يا رسول الله وضعه لك ابن عباس. فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. في رواية قال: وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. وفعلا ابن عباس هو حبر الأمة في تفسير القرآن، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا تكلم بالتفسير لم يلتفت إلى غيره. هو ابن عباس يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، نزلت في مكة ولا في المدينة، في سهل أو في جبل. هل لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر، كان في سهل في وادي ولا كان في جبل؟ من الدقة أعلم أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت، أعرف سبب النزول وأعرف وقت النزول وأعرف مكانه أيضا. فكان له اهتمام رضي الله تعالى عنه بالقرآن وبعلومه. وكان الناس يأتون إلى ابن عباس لما كبر وهو في بيته ويقفون عند البيت زحاما، فيدخل من يسألون عن القرآن ثم يخرجون، ثم يدخل من يسأل عن الحديث ثم يخرجون، وهو يجيب الجميع. يقول بعض أصحاب ابن عباس: رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له: ماذا رأيت؟ قال: رأيته رقى على مرتفع في الحج فقرأ للناس سورة البقرة وفسرها، فوالله ما ترك آية من غير تفسير. فأنا أعجب، هل أعجب من قوة حفظه لها أم من سعة علمه بتفسيرها؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عالما بالقرآن، حتى إنه لما قرأ قوله تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم، لا تحاور ولا تناقش ولا تعمل منها قضية، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، إلا بشيء واضح، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يقول ابن عباس لما قرأ قوله تعالى: ما يعلمهم إلا قليل، قال: أنا من القليل اللي يعلمهم، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. الله تعالى قال: ما يعلمهم إلا قليل، قال: أنا من القليل الذين يعرفونه. فابن عباس كان إماما في التفسير استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. الحديث فيه عدد من الفوائد، منها يعني تعويد الصبيان على الارتباط بطالب العلم أو بالعالم، وكذلك استعمال المشاعر مع الصبي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم جاء وضمه؟ يعني هذا الصغير يحتاج إلى إشباع مشاعره، مثل أنت مثلا لما ابنك مثلا يفعل شيئا حسنا، أو أي طفل مثلا استعد لصلاة أو نحو ذلك، فقلت ما شاء الله أنت اللي سويت كذا، نعم ما شاء الله عليك، والله أنك بطل، والله أنك متميز، أنت جيد، أنت ما شاء الله، تعال يا ولدي، ضممته وقبلته، وهذا بلا شك أن له تأثير عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشجعه. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الكرام فقط ينبه على الأخطاء، لا، بل كان حتى الصح يثني عليه ويشكر له. وترى هذه نقطة مهمة، نحن أحيانا مع أولادنا أو ربما حتى في بيوتنا مع زوجتك وأبنائك وربما أخواتك وأخوانك، أحيانا لما ترى خطأ سوف تنبه عليه، تقول مثلا من الذي صنع كذا، من اللي وسخ الحمام، من اللي ليش ما صليت يا ولد، ليش ما حليت دروسك، ليش ما لبست كذا، ليش فعلت كذا، ليش ما تقرأ قرآن، ليش. نحن الأخطاء ننبه عليها. بينما لو دخلت ووجدت معه مصحفا، هل ستقول والله ما شاء الله عليك، والله أنت أحسن واحد؟ هل لو دخلت ورأيت الحمام بعده نظيفا ستقول والله ما شاء الله عليك يا ولدي، فعلا نظافة من الإيمان، بيض الله وجهك؟ هل نحن أيضا نثني على الصواب؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا ينبه فقط على الأخطاء، يعني هو يأكل وأكل غلام بيساره فقال كل بيمينك، ينبه على خطأ، لكن كذلك هنا غلام آخر فعل أمرا حسنا، جاء ووضع الماء، النبي صلى الله عليه وسلم لماح، ليس جاء وتوضأ بالماء وسكت، لا، ماء غريب، من اللي حط الماء، من وضع هذا الماء، يسأل، لماح، ليست القضية بس رأى ماء وتوضأ وقام قال والله اللي حطه جزاه الله خير، حطها ابن عباس، وضعته عائشة، وضعه أنس، اللي وضعه أكيد أنا يعني بعد الخلاء أكيد أحتاج وضوء، لا، إنما هو عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يقول من اللي صنع كذا حتى أشكره، حتى أقول له جزاك الله خير، حتى أدعو له، من اللي فعل هذا الشيء الصح، من وضع هذا؟ وكأن ابن عباس جالس ينتظر لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول، هل سيعجبه فعلي، هل سيشكرني؟ أفرض النبي صلى الله عليه وسلم طلع وتوضأ وذهب وصلى وترك ابن عباس على جنب، سيصاب بخيبة أمل، أنا جاي ومتحمس الآن ووضعت الماء، حتى كلمة شكرا جزاك الله خير ما سمعتها، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وضع الماء، وين حتى أشكره، وين اللي حط لي الماء جزاه الله خير، قالوا ابن عباس، فأقبل إلى ابن عباس وضمه وكان غلاما صغيرا، ثم دعا له. ولذلك الذي روى هذا الحديث هو ابن عباس، ترى النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس دون 15 سنة، ومع ذلك انظر عدد الأحاديث التي رواها. بل الحسن بن علي، أنتم تعرفون ما دام تكلمنا عن رواية الصغير، الدعاء المشهور في القنوت، اللهم اهدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولنا فيمن تولى، رواه الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن بن علي قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم اهدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره. الدعاء عموما يمكن ما يجي لها 6 أسطر، لكن الناس يزيدون في أدعية أخرى، لكن دعاء القنوت قصير. العجيب أن الحسن بن علي توفي، هو اللي راوي الحديث، ومع ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات، وهو الذي روى الحديث، يقول قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل كذا وكذا. ولما تبحث في سيرته تجد أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر الحسن بن علي عمره 5 سنوات، ومع ذلك يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالصغار، كان يثني عليهم، كان إذا أحسن إليه أحد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يتفاعل مع الناس عندما يقدمون له شيئا. دعاؤه صلى الله عليه وسلم له اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، هذا من أحسن ما يدعى به، وذلك أن القرآن عز وهو العلم، وفقهه في الدين يعني في بقية أمور الدين. الحديث الذي بعده هو الحديث 66، وهو عن ابن عباس أيضا، أنه قال وهو يتكلم عن موقف حصل له في حجة الوداع، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هو أنثى الحمار، وكما تسمى أنثى الأسد لبوة، ونحو ذلك. يعني الناس لهم أسماء في لهذه الحيوانات للأنثى وللذكر. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قريب من 15 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار. إلى غير جدار، هذه فتحت مجالا للفقهاء للكلام عن السترة في الصلاة، هل هي واجبة أم غير واجبة، هل هي واجبة في الفلات أم واجبة أيضا في البنيان، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة، قوله إلى غير جدار يعني يصلي هكذا ما وضع حتى أمامه عنزة وهي العصا الصغيرة، كانت يعني كالرمح الصغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما غرسها أمامه إذا أراد أن يصلي لتحجز الناس عنه، يعني حتى يعرفوا أن هذا هو مجال صلاته. فقوله إلى غير جدار، ربما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء وضعه، إما عصا غرسها في الأرض أو نحوه لتكون سترة أمامه. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، مررت بالأتان، الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم صفوف، منها صفوف قصار وصفوف طوال. ابن عباس يريد يقطع يذهب من هالجهة إلى الجهة الأخرى وهو على أتان، فمر وهو على الدابة حتى قطع الصف في النص. هذا يدلك أن سترة المأموم هي سترة إمامه، يعني أنت لما تأتي واحد، افرض أنك أنت في الصلاة في المسجد وأحدثت أو احتجت أنك تقطع صلاتك لأي ظرف فقطعت الصلاة، يجوز أنك تمر أمام الصفوف وتطلع، وخطأ أن واحد من المأمومين يضع يده هكذا لا تقطع صلاتي، لا، لأن المقصود هنا صلاة الإمام، والمعتبر هي سترة الإمام لا سترتك أنت. الإمام هو الذي لو جاء أحد ليمر بين يديه يمنعه، أما المأموم فما دام أن سترة الإمام سليمة خلاص يمر اللي بين يديك لا تمنعه من ذلك. وهذا يفيدك أيضا في الحرم مكي أو المدني، إذا كنت أردت أنك تمر بين الصفوف لك ذلك، لأنك لن تمر بين يدي الإمام، مرورك بين يدي صفوف الناس ما في بأس. يدل عليه حديث ابن عباس، ابن عباس وهو على أتان على دابة يمر بين الصفوف، فما بالك لما يمر إنسان وهو يمشي على قدمه. يقول: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، ويريد ينتقل للجهة الأخرى من الصفوف، وقف ونزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ترتع يعني ترعى، فدخلت في الصف فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك علي أحد. وقوله لم ينكر ذلك علي أحد بمعنى أن قطعي للصفوف للناس لم يعتبره أحد أنه إفساد لصلاتهم، بل صلاتهم تامة ولا عاتبوني في ذلك، لم ينكر علي ذلك أحد، يعني لم يعاتبوني عليه. الحديث 67 هو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، أيضا لا نزال في كتاب العلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، من الهدى والعلم يعني من القرآن والسنة، كمثل الغيث، الغيث هو المطر الكثير أصاب أرضا. الأراضي التي يصيبها المطر ليست شيئا واحدا، منها أراضي إذا أصابها المطر اهتزت وربت وانتفعت وأنبتت، هذه أرض طيبة، ومنها أراضي صلبة إذا نزل عليها المطر ما تشرب ولا تنبت لكن تمسك المطر تصبح مثل الإناء، فالناس يأتون يجدون الماء مستنقعات وينتفعون به، هذه أيضا أرض طيبة يستفاد منها. ومنها أراضي وهو النوع الثالث وهو أسوأها، الذي إذا نزل عليها المطر شربت الماء وذهب في جوفها، فلا هي أنبتت زرعا ولا هي أمسكت الماء الناس يستفيدون منه، خلص ذهب وغاب في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القرآن والسنة الذي جئت بهما، الناس الذين يتلقونها على الثلاثة أنواع. قال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض طيبة أو المجاهة الماء أنبتت الكلأ، الكلأ هو الذي تأكله الدواب، والعشب ما قد يستفيد منه الناس. والعشب الكثير، هذا النوع الأول. وكانت منها أجادب، أرض غير صالحة للزراعة لكنها صالحة لإمساك الماء مثل الإناء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، شربوهم وسقوا دوابهم، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نسقي، السقي يطلق على الدواب، وزرعوا يعني زرعوا عندها، صاروا يأخذون من الماء، وبعض الأراضي ما يحتاج أن تضع بذرا، هي تنبت سبحان الله، يأتي المطر ويكون فيها بذر وتنبت. وبعض الأراضي يعني بعض العلماء تكلم كيف لما ينزل مطر على أرض من غير ما تضع بذر يطلع نبات، كيف؟ قالوا إن الله جل وعلا يقول وأرسلنا الرياح لواقحة، قال إن الرياح وهي تمر على الأشجار تحمل بذورا فيها لا ترى بالعين، فلما الريح تمس الأرض أو تكثر البذور فتثقل تسقط على الأرض فيصبح البذر جاهز، أول ما ينزل الماء ينبت البذر هذا. ولكن بعض أنواع الأراضي مهما نزل عليها من بذور ما تنبت، إلا أن يأتي إنسان ويحرس ويبدأ يزرع هنا تنبت. فهنا الأرض الأولى أرض طيبة نزل عليها الماء على طول أخرجت الكلى والعشب الكثير، الأرض الثانية أقل منها جودة، أجادب لكن ما قصرت، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا هم وسقوا يعني دوابهم وزرعوا، جو حرثوا وصلحوا صاروا يأخذون من الماء ويسقون وطلع لهم نبات. النوع الثالث وأصابت منها طائفة أخرى، الغيث هذا أصاب أرض ثالثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه قيعان جمع قاع، قال وهي الأرض الملساء التي لا يستفاد منها، هذه الماء يدخل لا يكون مستقعات ولا بحيرات ولا ينبت شيء، يأتي الناس المطر شغال أسبوع كامل يريدونها تمسك الماء على الأقل شهر شهرين وإذا بها تشرب الماء وخلاص ينتهي، تريدون الماء احفروا آبار. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذه الأرض الأولى اللي نزل عليها المطر مباشرة هي من نفسها أنبتت وجاء الناس وجدوا الطعام جاهز، ليس مثل الأجادب اللي أمسكت الماء. يقول هذا مثل من فقه في دين الله، وهذا يعني نفعه ما بعثني الله به، انتفع بالقرآن وانتفع بالسنة فعلم، علم أهمية الصلاة وعلم أهمية الصلاة، علم فضل الزكاة وعلم، علم فضل قراءة القرآن وعلم، فعلم وعلم، لم يكتفي بس أنه علم إنما أخذ يعلم الناس، رجل مبارك. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا اللي هو النوع الثالث. طيب النوع الثاني ما هو؟ أفضلها النوع الأول الذي ذكرناه الآن، وهو الذي قبل العلم ومباشرة علمه للناس، ما يحتاج تأتون إلي ناس، أنا اللي أجي وأعطيكم العلم جاهز، مثل الأرض اللي تقول ما تحتاج تزرعوني ولا تحفرون فيها آبار ولا تحرثون ولا تضعون بذر، تعالوا تجدون الزرع جاهز. هذا مثل العالم الذي يسعى لتعليم الناس ويرحل إليهم يعطيهم العلم جاهزا. النوع الثاني الأرض الأخرى أقل بركة منها، ما تنبت تقول أنا بمسك لكم الماء لكن أنتم تعالوا اشربوا، تريدون ما عندي استعداد أطلع زرع، أنتم احرثوا وابذروا خذوا من مائي واسقوا. هذا مثل العالم الذي تقول له مثلا اذهب وعلم الناس، ألف كتابا يا أخي وانشره، يقول لا لا، اللي يبغى العلم يأتي لي، اللي يبغى العلم يتصل بي، فهو بركته وخيره أقل من الأول، صحيح أنه عنده علم لكنه لا يبذله إلا أن يستخرج منه، مثل الأرض اللي فيها ماء لكن تحتاج أنك ترحل إليها. والأصل أن طالب العلم والعالم والداعية أنه يرحل إلى الناس، وكالطبيب الناصح الذي يمر على المرضى ما ينتظر أن يأتوا إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على الناس في الحج ويذهب إليهم قبل أن يهاجر، ثم هاجر إلى المدينة وكان يرسل الكتب إلى كسرى وقيصر وإلى المقوقس وإلى غيرهم يدعوهم إلى الإسلام، ما كان ينتظر أن يأتوا إليهم. هذا مثل الأرض الطيبة. النوع الثالث هو الشخص الذي لا هو عالم ولا عنده استعداد أيضا أن يطلب العلم ولا أن يعلم، لذلك يقول هنا لم يرفع بذلك رأسا. نقول له في محاضرة، قال لا ما تهمني. طيب تعرف ما معنى الله الصمد؟ قال أنا أحفظها بس وخلاص، ما هو بلازم أحفظها، ما هو بلازم أعرف ما معناها. طيب تعال يا أخي عندنا حلقة تحفيظ قصار السور، قال لا ما أريدها. طيب إن جالس عند التلفزيون يا أخي فيه هنا برنامج جيد يتكلم عن تربية الأولاد والسنة في تربية الأولاد، قال لا ما أحتاج أتعلم أنا ربيهم حسب معلومات. طيب في برنامج يتكلم عن التعامل مع الزوجة وأحكام الطلاق والزواج، قال لا ما أحتاج إلى، لم يرفع بذلك رأسا، ما عنده استعداد يتعلم. هذا النوع الثالث. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقال للتعال طيب فيه علم فيه دين فيه إسلام فيه كذا، ما عنده استعداد أن يتعلم هذا. هذه أمثلة على ذلك. في هذا الحديث أخيرا ضرب الأمثال، والله جل وعلا قد ضرب الأمثال في كتابه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيه ضرب الأمثال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب المفهوم للناس، مثل كذا كمثل كذا إلى آخره، حتى يقرب للناس المفاهيم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.